وإذا قال الأطباء له لا علاج تبسم وقال تقصدون لا علاج عندنا، لكن الله من أسمائه الشافي، سأذهب إلى الشافي الباري الذي إذا مرضت فهو يشفين. وسبحان الله، كلما تحقق التوحيد في قلب المريض أتاه الفرج والشفاء حتى يحار الطبيب أمامه. الطبيب يجب أن تذهب إليه لأن البدن لا تملكه، والله أمرك ألا أن تتداووا، تداووا، وما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولا تلقوا بأنفسكم بأيديكم إلى التهلكة، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كلها آيات وأحاديث تدلك أنه يجب أن تعالج، لكن قد يعالج فلان فلا يشفى، وبنفس الدواء في نفس الداء يعالج آخر فيبرأ، لأن الذي شفاه هو الله. وعلى قدر التوحيد، أليس الأطباء يقولون إن الشفاء غالبا يكون قريبا من صاحب النفس المطمئنة الواثقة. ولذلك بعض الأطباء يقولون مات بعض المرضى لا بالمرض، إنما من الخوف من المرض، وشفي أمراض ومرضى شفوا لوجود قوة نفسية وهي قوة التوحيد، متمالك يعلم أن الذي شفاه سيشفيه هو الله. ماذا نقول لمريض السكر الذي لأنه يأخذ أنسولين، يا أبا فلان تأخذ أنسولين وتأخذ مخافض وتأخذ دواء الضغط وتأخذ دواء السكر ودواء الكوليسترول وتأخذ الأدوية ولا زلت تمشي على قدميك، هنيئا لك، حرك لسانك بالحمد، فإن هناك منازل في الجنان لا يصل إليها إلا المحتسبين الصابرين. يحتسبون الآلام، أتعتقد إذا نام الناس والحمى تعبت ببدنك والآلام قد سكنت عظامك أن أنينك لا يسمعها أبنائك ولا يسمعها الطبيب؟ لكن الله جل وعلا أوكل على رأسك ملك أيها المريض، فلربما أنينك إذا كان ليس ضجرا ولا جزعا ولا اعتراضا على قضاء الله لربما كان يرقيك في أعالي الجنان. من كم من المؤمنين من الإيمان في قلبه ما تضعضع وما تزعزع، لأنه يعلم أن الذي كتب المرض هو الذي بيده الشفاء، فأصلح علاقتك معه، أصلح علاقتك معه. وإذا كان شاء لك بهذا المرض أن يبقى في بدنك، معنى ذلك أن هناك منزلة في الجنة لك لم تصلها بعملك ولا بصلاتك ولا بطاعاتك، إنما ستصلها بالصبر على البلاء. ولذلك كان بعض السلف إذا أصيب كان مبتهج مبتسم، لما؟ قال ألا أحب ما أحب ربي. ثم إن المؤمن المريض يعلم أن ما ليس في كون الله شيء صدفة، ما يوجد لديك مرضك بقضاء وقدر، فهل تزيله بالجزع بالضجر بالتلوم؟ والعجيب أن بعض الخلق يشتكي الله على عباده، أنا مريض تعبان أحس بألم في مفاصلي، عيني لا أرى بها، بدني ظهري ركبتي، سكر ضغط والأمراض الأخرى، الأمراض النفسية، بي قلق بي توتر بي اكتئاب بي ذهان بي وسواس بي رهاب بي فصام، ويبدأ الأدواء التي لا حد لها. أمة الإسلام أمة مرحومة، ومن رحمة الله بها أن أدواءها وأمراضها عبادات ترقي أصحابها إلى الجنان، بشرط أن يحتسب المؤمن ما أصابه، حتى الهم يكفر، الغم يكفر، الشوكة تكفر، ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب، حتى التعب حتى العرق حتى الجهد، نعم، ولا وصب ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. لما أنزل الله جل وعلا قوله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، شق على الصحابة هذه الآية، أن كل سوء تعمله ستجزى به. فأتى الصديق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ يعني كيف نفلح، كيف ننجو من النار إذا كان من يعمل سوءا يجزى به، لن نصل. فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام، قال وهو يعلمه ويعلم الأمة، قال: ألست يا أبا بكر تنصب تتعب؟ ألست تتعب؟ قال: بلى. قال أيضا: أليس يصيبك اللأواء، الجهد والتعب، تتعب تنصب يصيبك اللأواء؟ قال: نعم. قال: هذه يا أبا بكر، وهي للأمة، هذا الذي تجزى به في الحياة، إذا أخطأت من سوء كانت عاقبتك نصب أو مرض أو لأواء فيكفر الله بها من خطاياك. والله إن بعض المرضى المشلولين شل الرباعي في مستشفياتنا سيأتون يوم القيامة وليس عليهم خطيئة، لأن البلاء إذا لزم المؤمن حتى مرضك اللي أقعدك أو لم يقعدك، وهنيئا لصاحب المرض الذي ما أقعده لكنه احتسبه، كل يوم يضرب إبرة أنسولين، تدري إن إبرة الأنسولين هذه أو غيرها هذه شوكة، أليست شوكة؟ شوكة مؤلمة، صبرا حتى تصلها. واحتسب كل آلامك وهمك وغمك وأرقك وعرقك ودمعك وآلام بدنك وحماك وزكامك، احتسبها عند الله، فوالله إنها المنجية إن كنت موحدا. ودائما أنا أقول المرض واحتساب المريض مرضه له علاقة بالتوحيد، تعرف الله؟ إذا عرفت الله لماذا تعترض عليه؟ أليس بعض الناس ينظر إلى السماء، أنا وش سويت يا ربي حتى تبتليني؟ أعوذ بالله، هذا الضعيف الإيمان قليل العقل والحيلة يعترض على المقدر أقداره، وربي ما يقدر الشر المحض أبدا، له في كل محنة منحة وفي كل ألم أمل، لكن أين أهل الاحتساب؟ أيضا أيها الأحباب، أنا أقول قال هذه العجوز السوداء كانت تصرع، فأتت تطلب الدعاء: يا رسول الله، إني أصرع وإني أتكشف. قال: إن أردت دعوت لك فشفاك الله، وإن أردت صبرت ولك الجنة. أحبابي، الجنة للصابرين ليس فقط للعجوز هذه، بل لكل صابر على دائه. ذهب للطبيب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس على وجه الأرض، إنما هو نبي في حياة البرزخ أشرف من حياة الشهداء، لكنه ليس على قيد الحياة حتى تسأله الدعاء أن يشفيك. لا، الآن ليس لك إلا أن تصبر، يقول الطبيب ليس لك إلا أن تصبر، وليس عندنا خيار إلا الدواء الذي عندك، ما موقفك؟ قالت: بل أصبر. لماذا تصبر؟ لأن الجائزة الجنة، الجائزة الجنة. وقلت في محاضرة: رجل مريض مرض شل الرباعي 27 سنة، يخرج الأذى منه بالتحاميل فتقطعه، والألم يقطع أوصاره حتى يخرج الأذى، ويعض على فوطة بيضاء من الألم، ثم يقلب ويوضى، حياة بالآلام. فلما أن استفاق بعد نوبة أذى خرج منه، قال لمن حوله: احمدوا الله أن الله ما أنكم لا تكشف لكم عورة، احمدوا الله. ثانيا: والله إني أحمد الله على حالي، أختم كل يوم 3 مرات، أمنيتي فقط أن أسجد، فأنا مشلول رباعي لا أسجد. قولوا لأهل العافية إن وضع الجبهة على الأرض وتسبيح رب العالمين نعمة لا يساويها ويساميها نعمة، فقولوا الحمد لله، نحن في نعم. إذن هي صبرت ولها الجنة، وكان الصحابة ينظرون إليها عجوز كانت تصرع ولا زالت، ثم التفتت إلى رسول الله: ادعو الله ألا أتكشف. إليك بعض فوائد المرض، اسمع ماذا قال: فإذا حمدني عبدي، أي أنه حمدني سبحانه وتعالى، قال الله أعطاه الله، قال إن قبضت روحه، يعني هو يحمدني، فإن قبضت روحه أدخلته الجنة. مريض ودائما يحمد، إياك يا مريض أن تترك الحمد لله، فإن مرضك هذا نعمة ومنة وعطاء ودليل حب وعناية، فإن عبودية الضراء تخرج من المريض أكثر من عبودية السراء. ولذلك قال إن حمدني فقبضته. أحيانا ترى عبد صالح تقي قوام صوام يعالجونه ما يشفى، يرقيها الرقاه ولا يبرأ. لماذا؟ لأن الله ما يرضى له أن يبقى في الحياة، لأنه يريد أن يقبضه ليرفعه في أعالي الجنان. الله أكبر. إن قبضته أدخلته الجنة، وإن أبقيته شفيته وأنبت له لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وكفرت عنه سيئاته. الله أكبر. إن أبقيته أبدله لحما خيرا من لحمه. ولذلك بعض المرضى تقول يا شيخ ما شاء الله بعد مرضك وجهك مورد الخدين ودمك نقع في بدنك وقوتك تبارك الله. ترى بعض المرضى لا يخبروننا ولا أريد منهم أن يخبروننا، يقول والله بعد أن كدت أن أهلك إن صحتي عادت ونظري عاد وباءتي عادت، والله إن بي نشاط كنت فاقد له سنوات، لأن الله أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وكفر عنه سيئاته. الله أكبر. إذن احمد الله على الحالين. إن المرض تهذيب للنفوس، المرض تهذيب للنفس. أما تلاحظون أحبابي أننا بعضنا ما يدعو ويبكي ويسأل ويرفع يديه إلا إذا ذهب شيء من ماله أو ولده أو صحته، تكون العبادة خالصة. إذا نفسك فيها أشر وفيها بطر وفيها كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، من يوم يكون العافية في بدنك والغنى تحت يديك النفس هذه قشرة. وقلت لكم في درس من الدروس أن بعضنا في الأسهم الماضية يوم خسر البعض أول ما ودع صلاة الفجر يوم ذهب ماله صلى معنا بعدها بيوم، الله يحييك يا أبو فلان، جاء رجع. بعضنا متى استقام كانت نقطة تحوله من العربدة إلى الإيمان مرض حار الأطباء فيه، فلما قال يا رب وأجابه استحيا من الله وأتى راكعا ساجدا، فكان المرض نعمة تهذيب للنفوس. نعم، يقول الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهي البشرى الثانية أن الله أحبك لما عصيته عجل لك فأصابك في بدنك أو في ولدك. لماذا؟ لأنك أنت السبب. فالعبد إذن يراجع الحسابات، ودائما ما وقع بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. بعض الأدواء في بدن البعض سببها معاصي، خلوا بمحارم الله فانتهكوها فعذبهم الله، أكلوا الحرام فنبت السحت فطهرهم الله. ولذا في الحديث ما اختلج عرق، حديث رواه الترمذي وحسنه، ما اختلج، المعنى اختلج أي اضطرب أي عرق في بدن الإنسان، ما اختلج عرق، ألم، تعب، وهن، هزال، ضعف، تعب، آلام في البدن، آلام في العظام، ما اختلج عرق إلا بذنب، وما يدفع الله عن عبده أكثر وأكبر. يعني لو أن الله يؤاخذنا بكل ما نفعل والله ما يبقى صحيح قط، ما يبقى رجل صحيح يدب على قدميه، لكنه يعفو عن كثير. إذن ما اختلج عرق إلا بذنب وما دفع الله كان أكبر. ولذلك أيها المبارك إذا بدأ بدنك يتعب من بشائره أن الله إذا رآك عدت إليه لربما أوقف التأديب لك ورد العافية لك وجعل عافيتك أحيانا بأمر لا تحسب له حساب، وبعض الناس نعم، بعضهم ذهب للطبيب وعلم من نفسه أن الأدواء المتنقلة هذه سببها بعد عن الله، ذنوب في الخلوات، ظلم لعباده، فلما علم من نفسه ذلك رد وأعطى كل ذي حق حقه، ثم انكسر بين يدي ربه، ثم رفع اليدين في جوف الليل وقام. يقول لي واحد: والله يا شيخ ما أكلت من علاج الطبيب ولا حبة، فلما راجعت قال: أحسنت، كنت منتظما في الدواء. قلت: لا والله، منتظم في التوبة لرب الأرض والسماء. ولا أقول ذلك أن تترك الدواء، كل الدواء وعالج، لكن أنت أعرف بنفسك، وترى ما في واحد كاشفك على ما أنت عليه إلا أنت، كل واحد عارف نفسه وكل واحد يعلم. ولذلك من حكمة الله أن يصيب بعض عباده فتختلج العروق وتتحرك وتتعب. ما تلاحظون أحبابي إذا أكلت حرام أو ظلمت إنسان تشعر بعدم بالقلق ولا لا؟ خايف يدعو عليك، وإذا قال لك حسبي الله عليك، حسبي الله، تقطع عروقك، تسلط أبنائك، تورثك الأمراض التي لا شفاء بسببها، الربا يسبب أن بدنك كله من نار فيلتهب بدنك نارا. أنت عارف ماك الربا، ظالم إنسان، إذن عقوبتك المعجلة إلى ربما بدنك. أنا لا أدعوك للوسوسة، لكن أدعوك أن تحافظ على العافية. يقول: طيب يا شيخ، في عباد لله أتقياء مرضوا. نعم، مرضهم من حب الله، ومرض بعض عباد الله عذاب وجهد وبلاء. ففرق بين من أمرضه الله لأنه يحبه ليرقيه عنده، وبين من أراد أن يسوق إليه البلاء ليؤدبه ويربيه. قالوا: عذبوني، قطعوني، خرقوا جسمي بالإبر، يا شيخ تعبان، والطبيب لعبوا علي، والتشخيصات اختلف. ثم يبكي مسكين، لو باكي آخر الليل عند الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين لاستمع إليك وعافاك. لا يوجد من زائر معه العافية، ما يوجد. مسكين ذاك الذي يبكي أمام المخلوق ولا يبكي أمام الخالق. ولذلك سأذكر في ختام اللقاء: إن أعظم دواء للمرضى قيام الليل يوم أن ينزل الله إلى السماء الدنيا فيعرض العافية، الجنة، المغفرة. هنيئا لك إن كنت في آخر الليل تقول: يا رب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الله، وهكذا تدعو: يا شافي الأسقام، يا من إذا مرضت فهو يشفين، اللهم يا مجيب المضطر إذا دعاه، وتبدأ تناجي العظيم يا شافي، تسأل الله باسمه الشافي، يا بارئ الأكمه، يا شافي الأسقام، يا سامع الشكوى، يا كاشف البلوى، يا سميع الصوت، يا حي يا قيوم، يا رب أخرجها من شغاف قلبك. لو كان المرض يقطع أوصالك والله لتتلذذ بالمرض لا بالصحة. ولذلك كان بعض السلف يقولون: ابتلينا بالسراء فما صبرنا، وابتلينا بالضراء فصبرنا، لم نصبر في السراء، وبعضنا بلي بالسراء فنسي الله. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. من ذكر الله في السراء وفي الرخاء ذكره الله في الضراء جل وعلا. لذا يشفين، وهو الذي يشفين لأنه الشافي سبحانه. هنا إياك أن تطلب الشفاء فيما حرمه الشافي سبحانه، إياك أن تطلب الشفاء عند مخلوق بالتوكل عليه فتشرك، أو عند ساحر تدخل بقدميك إليه مؤمنا وتخرج كافرا. إياك أن تطلب الشفاء فيما حرم الله، فما جعل الله شفاء أمة محمد فيما حرم مطلقا، مطلقا لا شفاء في محرم. ثانيا، عليك أن تبدأ بالعلاج. العلاج يبدأ بماذا؟ علاج روحي وعلاج بدني مادي، ولا حرج أن نجمع بينهما. أن أضع يدي على رأسي فأقرأ الفاتحة هي الشفاء، أن أكل قرص مسكن أيضا هو الشفاء، لكن اعتقد أن رقيتك والدواء الذي تتجرعه لا يمكن أن ينفع بنفسه حتى يجعل الله فيه الشفاء. فقد تشرب ماء عادي طهور فيطهر الله بدنك من كل داء، فقد تأكل 7 تمرات وتشرب ماء زمزم فيخرج الله من بدنك سرطان، هو الشافي. وقد تأخذ الكيماوي وتأخذ الأدوية ولا يخف المرض بل يزيد، لأن الشافي ما أراد لك الشفاء. وهنا وقفة. أولا عليك بأن قبل وقوع البلاء بالتحصن من الداء، وهنا قال بعض أهل العلم إن الله قال في الكتاب وإذا مرضت، هل المرض أنا أمرض نفسي مرضت أو إنه أمرضني؟ فلماذا قال إبراهيم مرضت؟ قال بعض أهل العلم من بعض المفسرين أنها كناية على أن المرض سببه الإنسان، إما بذنوب أصابها أو بسوء تغذية تغذاها، ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطن. ومعظم الأطباء الآن إذا جيت قال وقف لا تأكل سكريات ولا دهون ولا ولا ولا, ولا, ولا. حتى من الدعابة يقال كبير سن قال لطبيب ليس بعربي قال ما آكل رز ولا لحم ولا تمر، أجل آكل تبن؟ قال لا حرج قليلا منه، ما يدري إيش معنى التبن. وصاحبنا هذا قصده أنك أغلقت علي أبواب الطعام يا طبيب، صارت طعامنا داؤنا. فقال مرضت، إذن أنت سبب المرض، إذن هي من معانيها لا تمرض نفسك، فإن حل المرض فتعامل معه بالتوحيد وبالشفاء. أيضا ثانيا عليك بالاستشفاء بالموجود تحت يديك، منها ما ذكره الحبيب صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم، من الحجامة، من التصبح ب7 تمرات من عجوة أو غيرها، من القسط الهندي، من شرب العسل، من الكي إذا كان آخر الدواء، لأن لا يجوز أن يبدأ الإنسان بالكي حتى يستنفذ جميع الحلول من شرب العسل ومن الحجامة ثم يأتي الكي. أي مرض، وترى الكي الأطباء الآن يستخدمونه لكنهم يكون بماذا؟ بالليزر. نعم، وهذا كي نار يحرق، ولذلك الكي عموما أنا لست طبيب شعبي. ثم بعد ذلك هذا الدواء، هذا الدواء المادي. حبيبنا عندما ذكر له لديغ قرأ عليه صحابي الفاتحة 10 مرات فخرج سمها، ولما أتى لديغ العقرب أمره أن يقرأ القرآن في ماء وملح فأخرج الله. الماء والملح مادي والفاتحة روح، ثم بعد ذلك شفي، وتجمع بين العلاجين لا حرج. ومنها العلاج الدوائي، أقصد العلاج بالرقية، والرقية أحبابي لا يوجد مرض على وجه الأرض لو قرأ القارئ على نفسه، الراقي لنفسه لو رقى نفسه بالفاتحة فحسب لشفي، بس بشرط أن يكون يعرف معنى الفاتحة ويعلم معناها ويتدبرها ويسأل الله جل وعلا بها الشفاء. هو الرحمن الرحيم، هو مالك يوم الدين، يقرأها بقلب وقراءة تصويرية فيها تدبر وإيمان، ما يتحملها أي داء أو مرض. وهنا خطأ يهدد التوحيد، اعتقادنا في بعض الرقاة أنهم يشفون. أنت قرأ عليك فلان؟ لا لا يهمك، فلان اللي إذا قرأ نفثته ذهبية والباقي برونزية يا أخي. أو بعضهم يقول يا شيخ أبيك تقرأ علي قراية صح. ليه فيه قرآن صح وقرآن غلط؟ الله يشفيك. ومن قال لك أن فيه أفضل من رقيتك أنت لنفسك؟ أجدادنا وسلف الأمة لا يوجد عندهم رقات، تدرون ما في رقات، ترقي نفسك. 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب لا يسترقون، لكن يرقون، لا يسترقون يعني ما يطلبون الرقية من أحد، هم يرقون أنفسهم. والحبيب صلى الله عليه وسلم رقى نفسه، وأمر عائشة، الحبيب صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن ترقي نفسها بالمعوذتين، وعائشة قرأت على رسول الله فنفثت في يده في مرض موته بالمعوذتين، ثم أمرت تريد بركة يده على بدنه. إذن الرقية ليست سلاح الضعيف. بعضهم يقول عالجنا يا شيخ وأعطوني علاج،
وأكلت وأكلت، الآن بنجرب القرآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت تجرب علاج المريء الطبيب، نعم، أما أن تجرب الروح. ومن قال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، نعم، وننزل، نعم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. سبحان الله، شفاء ورحمة، وأن تحتاج يا مريض رحمة. فإذا أردت أن تجمع الدوائين والشفائين فعليك بالقرآن، اقرأه، اقرأ بالمعوذتين، بآخر البقرة، بآية الكرسي، بالفاتحة، وخاصة الفاتحة، فإن الحبيب قال وما أدراك أنها شافية وأنها رقية. نعم، ثم بعد ذلك لا حرج من جمع الدوائين، رقية وطبيب. ولا ولذلك أقول يحتق الله الطبيب ربه الذي يقول اترك الرقات، ويتق الله الراقي ربه اللي يقول اترك دواء الطبيب، بل عليك أن تستخدم الاثنين. مثل مريض الوسواس، الوسواس القهري في مراحله المتقدمة يحتاج إلى دواء من الطبيب النفسي وإلى رقية يرقي بها نفسه لتطمئن نفسه ويقل الإلحاحات من وسوسة الشيطان، ويقل الإلحاحات التي هي في أصلها في كيمياء الدماغ، الدماغ يكون فيه إلحاحات، ويعطى علاج ويشفى. فممكن أن يجمع بين المرضين أو الدوائين. أطلت عليكم هذا اليوم، لكنه المرض، وكنا نتحدث عن قدرة العظيم الشافي سبحانه، وإذا مرضت فهو يشفين.